الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الخاتم محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إشارات الفصل الثالث عشر. الإشارة الأولى أن الحديث في هذا الفصل في الغاية المعلولة لا في العلة الغائية. هذه عندما نقول في نفي الاتفاق وإثبات الرابطة الضرورية بين وبين بين العلة الغائية ومعلولها أو بين الفعل وبين الغاية المعلولة. يا هو عندنا نتكلم سيداوس عندما نقول ما في اتفاق أن هناك رابطة ضرورية، الجواب الرابطة الضرورية بين الفعل وبين الغاية المعلولة. وبعبارة أخرى هناك إشكالان ولكن أحدهما مركزي والآخر منبثق من الأول. الإشكال المركزي هو أن الرابطة الضرورية بين الفعل وبين الغاية الخارجية مفقودة. هذا هو الإشكال المركزي اللي هذا قبله أرسطو بنحو القلة، قبله البعض بنحو الكثرة، وأنكره العلامة أشد الإنكار. نفى الاتفاق مطلقا، واضح له ده. نعم يترتب على هذا الإشكال، لو تم هذا الإشكال يترتب عليه إشكال آخر وهو فقدان العلة الغائية، وأن الفاعل أحيانا أو كثيرا يفعل بلا قصد للغاية. بس مو هذا هو محور الإشكال. انتبه لي شيخ أسامة، محور الإشكال، مركز الإشكال هو الأول، وهو أن بين الفعل وبين الغاية الخارجية الغاية المعلولة ليس بينهما رابطة. فهذا الإشكال إذا تم يترتب عليه مشكل آخر، وهو أن الفاعل قد يفعل ولا يقصد الغاية التي تتحقق، يعني يفعل بلا علة غائية. واضح له لا؟ بس هذا مو هو محور الإشكال. محور الإشكال الرابطة الضرورية بين الفعل وبين الغاية المعلولة الخارجية. هناك كلام في رابطة ضرورية في الجملة أو بالجملة. علامة إجا قال في رابطة ضرورية بالجملة، آخرون قالوا في رابطة ضرورية بنحو الأكثرية اللي هو أرسطو، ثالث نفى الرابطة الضرورية إطلاقا. هذا هو محور الكلام. سبت ضعيف الحديث ولوازم الحديث ولوازم الإشكال أنه إذا انتفت الرابطة الضرورية راح تصبح عندنا أفعال للفاعل غير مقصودة له، يعني ما بيها إلا غائية. صار واضح له ده؟ هذا صار شيء ثانوي.
وليس هو الإشكال المركزي. هذه هي الإشارة الأولى. واضح شيخ أسعد؟ الإشارة الثانية، الإشارة الثانية حجة عند باب قنص الأولى ينفي وجود علة غائية للفاعل وهو الطبيعة. ولا ينفي الرابطة الضرورية بين الطبيعة وبين غاياتها الخارجية. هذا اللي أقول، تعال نحدد وين الحديث حتى نشوف أن الأدلة وين تتكلم. واضح شيخ؟ لا، من ترجعون اليوم تقرأون حجة إنباذ قلس اللي يقول الطبيعة ما إلها روية ما إلها شعور، هذا ينفي الرابطة الضرورية بينها وبين معلولاتها وغاياتها، لو ينفي وجود العلة الغائية. يا من ناصر قيصر، معنى مو هذا هو مركز البحث، فصار إشكال آخر يرجع للفصل السابق أشبه بالجزاف، بعض الأفعال ما إلها علة غائية، صحيح لو لا؟ احنا كلامنا في هذا الفصل ليس في انتفاء العلة الغائية لبعض الافعال، مو هذا هو الكلام اصلا، وانما في انتفاء الرابطة الضرورية بين الفعل وغايته الخارجية. والرابطة الضرورية بين الفعل وغايته الخارجية ما نفاها انباذ قدس. حجته الاولى أقصى ما أثبت فيها أن الطبيعة لا روية لها، ما بيها شعور، فعد ما تفعل أفعالها ما تقصد أفعالها، صح؟ يعني إيش دين في العلة الغائية؟ ما دين في الرابطة الضرورية بين فعل الطبيعة وبين ماذا؟ الغاية. ملتفت لي أو لا؟ هي ماذا ينفيها؟ فهي أجنبية عن محل بحثنا، صحيح؟ هذه من الإشارة الثانية أبو زينب. الإشارة الثالثة، الحجة الثالثة المذكورة في الكتاب تنفي الرابطة الضرورية بين الفاعل والغاية، ولكن تقبل الرابطة الضرورية بين الفعل والغاية. صار واضح أو لا؟ قالها موضوع آخر. صار الحجة الثالثة بغض النظر عن سقمها وقد أجاب عنها العلامة، بس المهم حدها الأوسط، ماذا يثبت ماذا ينفي؟ لا ينفي العلة الغائية وينفي الرابطة الضرورية، ولكن الرابطة الضرورية التي تنفيها الحجة الثالثة بين الفاعل وبين الغاية الخارجية، ولا تنفيها بين الفعل الفاعل وبين غايته الخارجية، مع أن الفصل الثالث يتكلم عن ماذا؟ عن انتفاء الرابطة الضرورية بين الفاعل والغاية الخارجية أو بين فعل الفاعل وغايته الخارجية. يا أمين، عندنا فاعل وعندنا فعل وعندنا منتهى الفعل، المدعى انتفاء الرابطة الضرورية بين ماذا وماذا؟ ها؟ بين الفعل وبين غايته وبين منتهى. حجة ثالثة، نفت الرابطة الضرورية
بين الفعل ومنتهى وبين الفاعل والغاية الخارجية. يا من هذا هم مطلب آخر لا علاقة له بما نحن فيه. واضح لولا؟ هذه هم الإشارة الثالثة. الإشارة الرابعة الإشارة الرابعة هناك بحثان يجب ألا نخلط بينهما. البحث الأول وهو المعني به الفصل الثالث عشر، هل الاتفاق ممكن أو لا؟ وعلى فرض إمكانه هل هو خصوص الأقل أو الأكثر؟ رأيي قال بعدم الإمكان، وهو العلامة الطباطبائي إجا أثبت الرابطة الضرورية مطلقا وأبدا. رأي آخر قبل الاتفاق، قبل أن الرابطة الضرورية موجودة ولكن بنحو غالب لا دائمي، اللي هذا رأي منه الرسل. ورأي ثالث أنكر أو قبل انتفاء الرابطة الضرورية بنحو أكثر. صار واضح أو لا؟ وهذا هو يبحث البحث المعني به الفصل الثالث عشر. البحث الثاني هل القسر للمقتضي ومنعه من مزاولة اقتضائه ممكن أو لا؟ احنا عندنا مقتضي يقتضي الإحراق كالنار، يمكن أن يكسر المقتضي عن مزاولة اقتضائه أو لا يمكن؟ اللي هذا واضح عندنا جميعا أنه ممكن لو ما ممكن. ها سيد قيسر، ممكن لو ما ممكن؟ وجود المانع، المانع هو القاصر. إحنا مع إمكانه سيد حسن يأتي سؤال آخر، هل يمكن أن يكون القسر أكثريا أو لا بد أن يكون أقليا؟ لا بأس، عندنا قواسر تمنع المقتضي من اقتضاءه، بس يمكن أن تمنع في أكثر حالات. لو دائما المانع يأخذ طابع الاستثناء في بعض الحالات طابع جزئي ميت عدى إلى حالة أكثرية، مثل هذا البحث يتم تناوله في الطبيعيات. لا تخلطون بين ما نحن فيه أن الاتفاق ممكن أو غير ممكن وعلى تقدير إمكانه فهو أقل لو أكثر، وبين تلك المسألة وهي أن القسر ممكن أو لا وعلى تقدير إمكانه هل هو أقلي أو أكثري، لأن مسألتين وليست مسألة واحدة. واضح أو لا؟ وبعبارة أخرى في نهايات الفصل السابق الفصل الثاني عشر قال قد يحول المانع من وصول الفعل إلى غايته. مو هناك أكو مسألة أن هذا المانع يمكن أن يتصور أكثر لو ما يمكن أن يتصور أكثر؟ أصلا أصل فكرة المانع ممكنة، وإذا أمكنت فهل إمكانها يتصور أكثر؟ لو لا يبقى المانع دائما يأخذ طابع الأقل، يعني دائما أو غالبا المقتضي يأخذ مجاله، والمانع يصير شنو؟
في أحايين جزئية فقط. فصار عندنا شنو؟ بحثين. البحث السابق ما كان ينكر الرابطة الضرورية، وإنما يفترض أن هذا المقتضي بالطريق يمنع من الوصول إلى مقصده.
الحديث وين يصير بعد؟ بالقسر، بالمانع، مو يم الرابطة الضرورية وعدم الرابطة الضرورية. الرابطة الضرورية اللي ينكر الرابطة الضرورية يقول أصل سببية ما موجودة بين الفعل والغاية،
ذاك لا يقبل السببية. بس السببية عندنا ناقصة، نتوقف على عدم المانع. هنا يجي سؤال، أنه يمكن أن نصور المانع أكثري لو دائما المانع أقلي؟ هذا النظير يذكر وين في بحث الأصول، أن العناوين الثانوية دائما إنما تغلب العنوان الأولي وتتقدم عليه إذا كانت شنو؟ طارئة، يعني حالة عابرة، حالة استثنائية. أما من تتحول إلى حالة مضطردة، إلى حالة أكثرية، يقولون إحنا بعد ما يصير عنوان ثاني وعنوان أول، يصير تعارف بين الدليلين. صار واضح لما واضح؟ هذا أيضا التفتوا إلى فمن يجي عبر قسر أقلي قسر أكثري، ما له علاقة بمطلبنا. مطلبنا اتفاق أقلي أو أكثري، أو هو ممنوع بالجملة. وعندنا مسألة أخرى اللي هي أن القسر هل هو ممكن، وإذا أمكن هل يمكن أن يكون أكثريا أو يبقى شنو؟ أقلية. هذا تمام الحديث في الفصل الثالث عشر. الفصل الرابع عشر، الفصل الرابع عشر في العلة المادية والعلة الصورية. أولا عندنا مادة أولى وعندنا مادة ثانية اصطلاحي. ماذا يراد من المادة الأولى؟ وهذا حديث مبي جديد، إنما هو لملمة لما سبق. ماذا يراد من المادة الأولى وماذا يراد من المادة الثانية؟ أما المادة الأولى قالوا هي عبارة عن جوهر متمحف في الاستعداد، جوهر الاستعداد، شغلة حاضنة، شغلة قابل، شغلة وعاء، شغلة رحم، شغلة إناء، يقبل الفعليات. فلا فعلية فيه إلا فعلية أنه بالقوة. هذا اللي يصطلح عليه بالمادة الأولى، يصطلح عليه بجوهر القوة، يصطلح عليه بالهيولة. وتجي تسأل زين هذا الجوهر استعدادا لفعليات، يقول أبدا، في شيء مفتوح، شي تريد تعبي بيه هو قابل لأن يتعبى بيه. هنا يجي السؤال، شلون صار واحد إنسان واحد شجر واحد حجر؟ ليش عود اختلفت إذا هو مادتنا الأولى وحدة وقابلة لأن تعبأ بأي فعلية؟ وليش اختلفت الفعليات؟ أجبنا عنه سابقا، بسبب اختلاف الاستعدادات العرضية، مو الاستعداد الجوهري. هاي هي اللي تيجي شنو؟ تنظم هذا الإناء ايش ينحط فيه، وذاك الإناء شنو ينحط فيه، والإناء الثالث شنو يوضع فيه، بسبب الاستعدادات العرضية. وإلا نحن وجوهر القوة، جوهر القوة يقبل كل فعلية ولا يستثني شيء. هذا هو عبارة عن شنو شيخ أسامة؟ مادة الأولى. خلي نكمل الحديث شيخ مرتضى بالمادة الأولى. المادة الأولى مرئية للعيان، مرئي للعيان، لو نصل إليها بالتحليل يا أمي. ليش؟ ليش؟ لأنهم ما عندنا لها فعالية أنها بالقوة. ولكن أجب بالتالي، اكتب السؤال، أن المادة الأولى مرئية للعيان. جواب لا. ليش لا؟ لأن المادة الأولى لا يستقيم وجودها لوحدها ما لم تكن معبأة بفعلية ما، والتركيب بينهما اتحاد. من يصير التركيب اتحادي بعد ماكو تفكك بالأجزاء بحيث هاي أشوفها من عزل عنديك. يقول زين هي توجد لوحدها، يقول ما يمكن أن توجد لوحدها، ما بيها قدرة المادة الأولى الهيولة أن توجد. شيخ عماد أن توجد شنو لوحدها؟ ما يستقيم وجود، كن دائما وياها فعلية، وإذا فعلية وياها كن يصير التركيب اتحادي، وإذا التركيب اتحادي صار وجود ثالث، فصارت المادة الأولى مرئية لو ما مرئية؟ ما مرئية، إنما نتوصل إلها شنو؟ بالتحليل. واضح سيد أوس؟ وجودها بدل بالتحليل وصلنا، مو أنه شيء إحنا لامسين ما لمسنا، قلنا بالتحليل. وهذا اللي نقول اليوم، دليل على وجودها قضية تقدم أنه وجدانه وفقدانه ميشتبعا من جهة واحدة، فيدل على أنه وجود حيثيتين في الوجود الجوهري. هذا تقدم، صار واضح لو مو واضح؟ طيب هسه نروح للمادة الثانية. المادة الثانية شو؟ عندنا مادة أولى حطت فيها فعلية لها وقفت، لو بعد بيها مجال تتكامل ته، هذا قدرها، هذا حدها، هذا حجمها، هذا مستواها، او لها مجال ان تتكامل. تتكامل يعني تكسب فعاليات جديدة. يجي السؤال، شلون نظام الفعاليات الجديدة؟ تبيك يصير من يحمل فعالية رقم واحد حملته المادة الأولى، فعلية رقم اثنين منو حملته؟ حمل المادة الأولى؟ ها؟ ما أسمع. احشي بصوت عالي شو سوى؟ مادة والصورة؟ المجموع من المادة والصورة يعني من الفعلية والقوة يصير؟ هنا هاي العلامة يريد يوضحها. التفت لي زين. رجعنا للمادة الأولى، أول فعلية شنو بيها؟ الصورة الجسمية. سابيها قدرة أن تصير عنصر، هاي الصورة العنصرية من تيجي وين تحل؟ وين تحل؟ هنا أكو تصوري، خلي أحددها بالأمثلة حتى يصير واضح الكلام. عندنا مادة أولى أول فعلية هي تحملها منو؟ الصورة الجسمية. يتكون من مجموعهما شنو؟ الجسم. مو استعجت الصورة العنصرية، فعلية العنصرية، من يحمل هذا العنصر؟ احتمال رقم واحد ان تقول يجي تجي الصورة العنصرية تزيل الصورة الجسمية وتاخذ شنو موقعها، فيصير الحامل للصورة العنصرية منو؟ ابو زينب، مادة الأولى. تقول زين الصورة الجسمية وين صارت؟ يقول هذه تم الإجهاز عليها من الصورة العنصرية، اجت وخرتها شلون؟ تماما مثل ما تجي الشين يتوخرني من الكرسي، انت تجلس في الكرسي. واضح دولة؟ تصور الثاني يقول لا، كل هذا الجسم اللي هو عبارة عن جوهر قوة عبارة عن صورة جسمية، كله يتحول إلى مادة، إلى استعداد للصورة العنصرية. واضح لنا كله يتحول إلى استعداد، مو كان عبارة عن جسم إلى فعلية، هذا يتحول في لحظة المخاض من تريد تيجي الصورة العنصرية، هو كله يتحول إلى مادة، إلى قابل علما للصورة العنصرية. وين فرق التصورين؟ فرق التصورين الأول عن الثاني وين؟ في التصور الثاني يفترض أن المادة تتوسع لو ما تتوسع، أن جهاز الاستقبال جهاز ثابت أو يتوسع يأمن. أما بالأول لا، هي نفس المادة الأولى، هي مثل الطاسة مال الماء، شيل الماء خلي شربت، شيل الشربت خلي زيت، شيل الزيت خلي عصير، شيل العصير خلي تراب، إناء ما تغير هو الإناء. وياي؟ أما التصور الثاني يقول لا، الإناء هم جاي يتغير شكله. علامة يقول المادة الثانية شنو هي؟ من قبيل التصور الثاني. الجهاز الاستقبال جوهر الاستعداد هذا هم دينمو، نفس استعدادك دينمو. ودليله شنو؟ دليله أنه إذا كان من قبيل التصور الأول، ها؟ أنت من تيجي تكتسب معلومة نشيل معلومتك القديمة نخلي الجديدة، معنا نقدر إحنا أول خطوة نخلي لك معلومة لبروفيسور. شنو تقول عندك استعداد؟ لا ما عندك استعداد. هذا معناه استعدادك دينمو ويا فعليتك لما دينمو. تأخذت فعلية صف أول ابتدائي ثم الصف الثاني الابتدائي ثم هاي، مو بس فعليات تتغير، حتى استعدادك هم شنو دينغير. صحيح لو لا؟ مو شغلة مثل طاسة الماي أو كوب الماي سيد حسن أنا أطلع منه شنو، وإنما إذا أريد أقرب لك الفكرة، مثل الاستكان البارد من تريد تخلي بيه ماي حار تدير بيه ماي دافي أول تدفيه. الواقع هنا المستقبل يتغير، صار الكوب الدافئ اللي يستقبل شنو؟ الماء الحار، حتى ليه اللي يطقه ينزل منه الماء. هنا هم يقول الاستعداد نفسه هو شنو؟ ده يتطور. من ده يتطور الاستعداد؟ حينئذ تكون انت جاهز لاستقبال صور اكمل وكمالات اشد وفعليات اكثر كمالا من سابقاتها. لهذا طالب صف اول ابتدائي ما اقدر انا اجي مباشره اضخ له معلومات منه في الصف الجامعي، اما من انا انمي استعداده. شلون انمي استعداده؟ بهاي تعاقب الفعليات، صف اول ثم صف ثاني ثم صف ثالث ثم صف رابع ثم صف خامس. هنا بالواقع مو بس فعلياتك بتتغير، وانما جهاز استقبالك هم شنو ذي يتغير. فهاي الماده الثانيه هي عباره عن مجموع، هذا الجسم يتحول الى جهاز استقبال علما للفعليه الجديده، ثم المجموع يتحول الى جهاز استقبال علما للفعليه هذا، وهكذا. واضح لو مو واضح؟ خوب هسه يجي الماده الا علما، الماده تكون الا للصوره لو الا للمركب منها ومن الصوره. هذا عم يتقدم ان الماده الا ماديه علما للمجموع المركب الاتحادي منها ومن الفعلية. واضح دولة؟ وإلا إذا نخليها هي والصورة هنا الصورة عارضة على المادة، المادة هم راح تكون شنو مادة للصورة فقط، إنما تكون علة مادية لمن؟ للمجموع المركب منهما. قال المصنف الفصل الرابع عشر في العلة المادية والصورية: قد عرفت أن الأنواع التي لها كمال بالقوة لا تخلو، ياهو هاي الأنواع اللي هي أنواع الأجسام اللي هي تخضع لقانون التكامل، لا تخلو في جوهر ذاتها من جوهر يقبل فعلية كمالاتها الأولى اللي هي الجواهر المتعاقبة عليها، والثانية اللي هي الأعراض من الصور والأعراض. الصور هو بيان للكمال الأول، الأعراض بيان للكمال شنو الثاني. فإن كانت حيثيته حيثية القوة من جهة وحيثية الفعلية من جهة أخرى، كالجسم الذي هو بالفعل من جهة جسميته وبالقوة من جهة الصور والأعراض اللاحقة لجسميته سمي مادة ثانية، وإن كانت حيثيته حيثية القوة محضة، وهو ذلك الجوهر الذي ينتهي إليه المادة الثانية بالتحليل، فذلك يسمى بالمادة الأولى ويسمى بجوهر القوة ويسمى بالهيولى، وهو الذي بالقوة من كل جهة إلا جهة كونه بالقوة من كل جهة سمي هيولى ومادة أولى ومادة أولى. واضح ولا؟ وللمادة علية بالنسبة إلى النوع المادي المركب منها ومن الصورة، فهي علة مادية علما مو للصورة، غلط هذا التعبير، وإنما للمركب الاتحادي منها ومن الصورة، لتوقف وجود المركب عليها توقفا ضروريا، اللي يرجع إلى سيد أوس يرجع إلى توقف الكل على الأجزاء. واضح طبعا هذا مين يريد لبيان ليش صارت المادة إلا مادية للمركب؟ يقول واضح، الكل يتوقف على أجزاء، لو ما يتوقف على أجزاء فتلقائيا راح يكون شنو الجزء إلا للكل، فهي بما أنها جزء للمركب علة له، وأما بالنسبة للجزء الآخر الذي يقبله عن الصورة مادة لها، تكون مادة مستقبلة ومعلولة لها لما سبق من أن الصورة شريكة العلة. استونا قلنا مادة الأولى ما يستقيم وجودها وحدها صح، فالصورة لها نسبة العلية للمادة حيث إنها تستحفظ وجودها بالصورة، لما تقدم أن الصورة شريكة العلة للمادة. من يستقيم أصلا وجود المادة بلا 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 فعلية؟ واضح ولا؟ المصنف رحمه الله الآن يرجع مرة ثانية يناقش في بحث الفصل السادس، حيث أثبت أن هناك علة فاعلية ولا تنحصر العلة بالمادية، مرة مرورا عابرا سريعا هنا يجي يبين أدلة الحاصرين للعلة في العلة المادية، اللي أنكروا العلة الفاعلية، أنكروا العلة الصورية، أنكروا شي يسموه، هنا يبين عفوا الخلل في مثل هذه المقولة. يقول هؤلاء الذين تبنوا الفلسفة المادية حينما جاءوا إلى بحث العلة والمعلول. طبعا بعضهم أنكر أصل العلية، افترض أن هذا المشهود اليوم بالعالم كل المشهود لا يحدث تعاقبات، ماكو عندنا علية ومعلولية. بعض قبل العلية ولكنه حصر العلية بالعلة مادية، ما عندنا شيء اسمه لغائية، ما عندنا شيء اسمه لفاعلية، ما عندنا شيء اسمه لصورية. صنف يريد يبين الخلل في مثل هذه المقولة. قال: وقد حصر جمع من الطبيعيين العلية في المادة الأولى قيدها فقط منكرين للعلل الثلاث الأخرى. يعني يقول ما يقبلون وجود الصورة؟ يقول يقبلون بلى، بس جعلوها معلولة علما للمادة. ما يقبلون علية الصورة، قبلوا أن الصورة موجودة ولكنهم جعلوها معلولة علما للمادة. المادة هي اللي أوجدت مثل هذه شنو الصور، أما الفاعل والغاية أنكروا وجودهما ويخضعه أولا. أول نقاش يناقش فيه العلامة يقول بابا خو هي العلة شنو شغلها؟ يعني هي بس لقلقة لسان، لو أكو واقع للموضوع. علة قلنا اللي تعطي، اللي تفيض، اللي تقتضي، اللي توقف عليها المعلول. شنو معنى يجي بالك العلة؟ كل أدري إحنا المادة نجي نفرغها، شو نفسرها؟ شو نفسرها للمادة؟ نقول حيثيتها حيثية القبول فقط، يعني فاقدة لكل فعلية على أنها حامل، أنها إناء، أنها وعاء. نقول هي ما تملك شيء حتى تعطي. شو نجد أبطة جسميا عنصريا نباتية؟ خذني فعليات كما لا ثني. كيف أمكن للمادة أن تولد مثل هذه الفعليات وهي فاقدة في صميمها لمثلها؟ شلون يعني العلة حيثية حيثية وجدان، المادة حيثية حيثية فقدان، شلون يصلح هذا أن يكون علة؟ إلا تجي تقول بابا فاقد الشيء لا يكون معطيا، أنا ما أقبلها، ما أقبلها. قد يصير الشيء فاقد بس يعطي، فالمادة فاقدة. من تجي للمادة تجد أنها صماء بكماء عمياء، لا خير فيها لا نفع فيها عدا أنها قابل، ولكن مع ذلك تقول كل هاي الفعليات في هذا العالم بتلوناتها وتنوعاتها الجوهرية العرضية هذه كلها مدينة علما للمادة. سميه منع مرات واحد يتكلم كلام متناقض، هذا هم من الكلام المتناقض. صار واضح مو واضح؟ قال: ويدفعه أولا أن المادة حيثية ذاتها القوة والقبول ولازمها الفقدان، ومن الضروري أنه لا يكفي لإعطاء الفعلية وإيجادها الملازم للوجدان، فلا يبقى إلا أن تقول أن الفعلية وجدت من دون علة. لدفع الوحشة أو لتلبيس الحقائق اجيت وقلت العلة هي المادة، ومن نبقى نعتبر رياضيا المادة ما تصلح أن تكون فالفعلية من وراها؟ أنت ما أنكرت الفاعل، أنكرت الغاية، يعني رجعنا مرة ثانية لنظرية الصدفة، ولكن الصدفة قباحتها بصراحتها مو؟ أنت اجيت لبست القضية، صورت أنه أكو عندنا علة، هاي العلة تعطي
بيها استندت لإنكار الفاعل.
ولكن من نجي نحلل كلامك نشوف انت ماذا تقبل الحل. شنو انا الا ان شنو هي مجرد اعتبارات تعتبرها لواقعيات.
هو هذا الشيء فاقد ما عنده، شلون هو يعطي؟
شلون هو يولد؟ نعم. طاقة. يعني تقول مادة ثانية. نفس الإشكال. الفعليات اللاحقة هي واجدة إلها هي مو واجدة إلها. نفس الإشكال سيد. من حقك تقول المادة في اصطلاحهم يقصدون المادة الثانية اللي هي الجسم الفيزيائي، مو يقصدون المادة الفلسفية الهيولة. أقول لا بس قبول قبول قبول. أي مادة أفرضها، نفترض هذا الكتاب كم فعلية بيه؟ في 50 فعلية بيه مو؟ بس ما أريد أناقش باللي تقول الشي يقولون وشنو لوازم. أقول بالنسبة لفعليات اللاحقة كمالات اللاحقة وفاقد شلون صار موجدد، شلون صار هو يولدها؟ نفس السؤال الشيء. توليد إلها معناه هو واجب إلها في الوقت اللي أنت تقول هو فاقد لا. صار واضح دول؟ فسواء فسرنا كلماتهم حينما قالوا إن المادة هي العلة بالمادة الأولى والقضية كلش قرعة وأحصي بعض، أو بالمادة الثانية، فلابد أن لا ننسى أليتها للفعليات اللاحقة مو لفعليتها هي. صحيح. والفعليات اللاحقة هي أيضا فاقدة لها، ولإعطاء حيفية وجدان. ليش قلت إلا تيجي تقول بابا لا يشترط في العلة أن تكون واجبة، هذا قانون فاقد الشيء لا يكون معطيا، هذا قانون مغلوط. أما إذا قبلت أن حيثية العلة حيثية وجدان، وحيثية المعلول حيثية، أو حيثية المادة حيثية فقدان، بعد ما يصلح أن تجي تجعل المادة شنو هي العلة. هذه هي الملاحظة الأولى على من حصر العلة بالعلة المادية. ملاحظة ثانية وثالثة تأتي غدا إن شاء الله.